الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الطهارة في باب الاستنجاء والاستجمار عن عبد الله بن مسعود قال:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين والحاضرين المسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه في باب الاستنجاء والاستجمار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. رواه البخاري والترمذي وعلله، ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب. ورواه الإمام أحمد والدارقطني وفي آخره: ائتيني بحجر، وفي لفظ للدارقطني: ائتيني بغيرها.
ما زلنا في أحاديث كتاب الطهارة، واليوم بوب على هذه الأحاديث المصنف رحمه الله تعالى بباب الاستنجاء والاستجمار، وقد تقدم معناها في أحاديث كثيرة. ثم جاء بحديث عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. الغائط هو في الأصل المكان المطمئن من الأرض، وكانوا يرتادونه لأنه يسترهم منخفض، فسموه بذلك كناية. ثم قال: أمرني، طلب مني، وهم يعني يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، وممن كان يخدمه عبد الله بن مسعود، وهو من فقهاء الصحابة الكبار، ومن العبادلة من الصحابة، ومن المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أمرني أن أتيه بثلاثة أحجار. لماذا عين ثلاثة أحجار؟ لأنه لا ينقي كما تقدم أقل منها، وهذا يشعر بأنه كان صلى الله عليه وسلم كان يريد الاكتفاء بالاستجمار بالحجارة، وإلا لو كان، وهذا تقدم معنا في درس الأمس، لو كان يريد أن يتبع الحجارة الماء فإنه يكفي ولو حجر واحد يخفف النجاسة ثم يأتي بالماء وهو المطهر. فكونه يحدد ثلاثة أحجار، وكونه صلى الله عليه وسلم عندما أتاه بحجرين وروثة طلب منه أن يأتي، ترك الروثة رماها وأمره أن يأتي بغير الروثة هذه، فدل ذلك على أن هذا العدد مطلوب، والعدد هو أقل كما تقدم معنا، أقل ما يمكن أن يستجمر به وأن يكون منقيا هو ثلاثة أحجار. ثلاثة أحجار. ابن مسعود يقول: التمست، بحثت عن حجر، وجد حجرين وبحث عن الثالث فلم يجد الثالث، يظهر أنه في أرض قليلة الحجارة، فلم أجده، لم يجد الثالث، فأخذت روثة، وجد روثة، والروث هو رجيع ذوات الحوافر، والمراد هنا روثة حمار كما جاء في عند ابن خزيمة، جاء في صحيح ابن خزيمة أنه وجد روثة حمار، وهذه تكون نجسة، فلذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأتيه بغيرها. يعني لو كان يريد أن يتبع الحجرين الماء ما لزم أن يطلب ثالثا، فطلبه ثالثا دليل على أنه يريد أن يكتفي بالاستجمار بالحجارة. فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة، رمى بها وقال هذا ركس، أي وفي بعض الروايات رجس، والمراد أنه نجس لا يطهر، أن هذا ليس مطهر، والنجاسة لا تزال بنجس، لا تزال النجاسة بالنجاسة، وهذا تقدم أيضا معنا. وقال هذا ركس، ثم قال رواه البخاري والترمذي وعلله، يعني الترمذي ذكر له علة، ثم قال هذا حديث فيه اضطراب. والحديث قال المصنف رواه الإمام أحمد والدارقطني وفي آخره ائتني بحجر، يعني بحجر ثالث، هو يكفي أن يقول رواه البخاري، لكن هو لماذا عزى إلى الإمام أحمد وإلى الدارقطني فيما يأتي؟ للزيادة، لأنه يريد أن ينبه على الزيادة التي عندهما. فعند الإمام أحمد وعند الدارقطني قال في آخره ائتني بحجر، وفي لفظ للدارقطني بغيرها، بغير الروثة، طبعا مما يجوز أن يستجمر به وهو الحجارة. قال الحديث رواه البخاري كما قال، لكن رواه من حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. قال ورواه الترمذي وعلله، يريد قول الترمذي، الترمذي عندما روى الحديث قال بعد ذكر طرق للحديث، ذكر طرقا له عدة، قال وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله يعني بن مسعود، ثم قال وهذا حديث مضطرب فيه اضطراب كما ذكر أشار المصنف. هذه هي اللي علله، والتعليل قال إنه فيه اضطراب، لكن الحديث روي من غير الطريق هذه، ورواه أيضا من طريق زهير، رواه النسائي في المجتبى. قال أتى الغائط، أي الأرض المطمئنة كما تقدم، فأمرني، أي طلب مني أن آتي بثلاثة أحجار، والروثة بفتح هكذا، روثة بفتح الراء وسكون الواو، روثة، وهي فضلة الدواب ذوات الحوافر، وهنا جاء تعيينها كما قلنا عند ابن خزيمة بأنها روثة حمار. والركس هو النجس، وفي رواية رجس بالجيم، هذه الرواية عند ابن ماجة. والحديث يدل على أن الاستنجاء بالأحجار لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار، إذا أراد أن يكتفي بها لا بد أن تكون أقل شيء 3 أحجار منقية أيضا بهذا الشرط. فلو لم تنقي عليه أن يزيد حتى يذهب أثر النجاسة، حتى تذهب عين النجاسة لا أثرها، عين النجاسة، فلا بد من هذا. وتقدم لنا أنه إذا لم يجد إلا حجر له 3 رؤوس له 3 شعب يمكنه أن يمسح بكل شعبة، فإنه يجزي عن 3 أحجار. وتقدم معنا ونعيده للفائدة أن المراد ليس عدد الأحجار بل المسحات، ولذلك جاز أن يمسح 3 مرات بحجر واحد له 3 شعب، لأن المراد المسح الذي يذهب عين النجاسة، عين النجاسة. ولذلك هذا واضح في أنه لا يكفي أقل من 3 أحجار، ونكرر بشرط الإنقاء، بشرط أن تكون منقية. وتقدم معنا في هذا حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وأيضا لأنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والدارقطني طلب حجرا ثالثا بدلا من الروثة. ظاهر الحديث كما أشرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاقتصار في الاستنجاء بالحجارة، وإلا لما اشترط 3، وطلب عندما نقصت طلب منه أن يأتي ببدل منها. وفي الحديث أيضا تحريم الاستنجاء بالروثة لأنها رجس، والرجس قلنا هو النجس، لا يجوز أن يحرم على الإنسان أن يستنجي أو يستجمر بالروث. وتقدم معنا الأشياء الممنوعة، الأشياء التي طعام الإنسان، العظم، قال بأنه طعام إخوانكم من الجن، والروث قال هو طعام بهائم الجن تعليله، وهنا علله بأنه رجس. وأيضا التعليل آخر ولا يعني منافى أنه يعني منه ما هو رجس ومنه ما منع من أجله أنه طعام بهائم الجن. قلنا فيما سبق أنه 3 أحجار، لكن لو لم تنقي زاد. واستحب الفقهاء أن يقطع الزيادة على وتر، فلو مثلا استجمر ب3 أحجار ورأى أنها لم تزل عين النجاسة، لم تطهره، فإن عليه أن يزيد، فإن طهر بالرابعة عليه أن يزيد 5 ليقطع الاستنجاء ماذا على وتر. من استجمر للحديث ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. فاستحب الفقهاء أن يقطع الاستجمار على وتر لحديث ومن استجمر فليوتر. الحديث فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحتاج منا إلى شهادة، لكن نسر بذلك ونفتخر به ويعني نذيعه بين الناس، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر لابن مسعود السبب لماذا رد الروثة، بين السبب. ولذلك ينبغي للمفتي أن يبين إذا كان في فتاوى يعني شيء يحتاج إلى بيان سببا يبينه، فقال إنها رجس، يعني أنا رددتها لأنها رجس أو ركس، فبين السبب صلى الله عليه وسلم سبب رده الروثة، وهذا فيه تعليم وفيه زيادة علم يستفيدها المتعلم المتلقي، وهنا عبد الله بن مسعود. أيضا في ناحية أخرى أصولية، في فائدة أصولية، أنه أن الاجتهاد إذا خالف النص فهو باطل. الاجتهاد هذا من أين أخذناه؟ ابن مسعود اجتهد وجاء بروثة بدل الحجر، فهذا اجتهاد منه، يظن أن هذا يجزي، لكنه في الواقع يخالف النص. ثلاثة أحجار اللي تقدم معنا في حديث ابن مسعود في حديث سلمان الفارسي. إذن فالاجتهاد إذا خالف النص يكون باطلا، يكون باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد اجتهاد ابن مسعود وبين له سبب الرد، أنه أن الروثة رجس. والله تعالى أعلم. واقرأ يا محمد.
ثم قال رحمه الله: وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه أبو أحمد ابن عدي والدار قطني، وقال: إسناد صحيح. وقال ابن عدي: لا أعلم رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن، وعن الحسن سلامة بن رجاء، وعن سلامة ابن كاسب. وسلامة أحاديثه أفراد وغرائب، ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها.
الحديث هذا كما أشار المصنف يعني فيه ضعف. أولا، أين رواه ابن عدي؟ أظن المحقق عندكم ذكر أنه في الكامل، في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة أحد الرواة، وهو سلمة بن رجاء. يعني إذا أردنا أن نبحث عنه نبحث عنه في ترجمة أحد الرواة، لأن الكتاب كتاب الكامل هو في الرجال، في تاريخ الرجال، في الضعفاء من الرجال، فهو في ترجمة سلمة بن رجاء من 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 الكامل لابن عدي. والدارقطني في السنن رواه في السنن. وقال الذهبي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، هذا الاسم يشترك فيه كتاب ابن عبد الهادي، له كتاب بهذا الاسم أيضا وفي الموضوع نفسه، والذهبي له أيضا تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق. قال الذهبي بعد ذكر قول الدارقطني، لأن الدارقطني قال وإسناده صحيح وأشار إليه المصنف، لكن تعقبه الذهبي فقال: قلت ابن كاسب ذو مناكير. ذو هنا بمعنى صاحب، يعني صاحب مناكير، يعني يأتي بأحاديث منكرة. وسلمة يعني ابن رجاء ضعفه النسائي ومشاه غيره، فكيف يكون صحيحا. وقال ابن حجر، أين يقول هذا ابن حجر يا
ايش الترخيص الفني؟
لا، المره هذه في الدرايه في تخريج حديث الهدايه. انا عرفت يعني ظننت انك ستقول هذا. قال ابن حجر في الدرايه في تخريج حديث الهدايه: واسناده حسن. ولعل ذلك بالنظر الى ما يؤيده، فعندنا تقدم عندنا النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وهو ثابت في حديث سلمان الفارسي المتقدم، فالحديث تشهد له تلك النصوص. لكن إنما يتكلم في إسناده، في إسناد الحديث فيه ضعف، لكن الضعف قد ينجبر بجابر بأن يأتي من طريق أخرى تؤيده. الحديث دل على النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقد علل ذلك بأنهما لا يطهران، العظم والروث لا يطهر، والمقصود من التمسح أو الاستنجاء هو التطهير. فإذا كانت لا تطهر، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تطهر، وتقدم هذا في حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم بأن العظم طعام الجن والروث طعام بهائمهم. والحديث فيه أن الاستنجاء بالأحجار وحده يطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه ولم يذكر الراوي أن كان معه ماء، وتقدم معنا في حديث المغيرة بن شعبة، وسيأتي في حديث وتقدم في حديث أنس، ويأتي في حديث أنه كان أحيانا يؤخذ له ماء ليتطهر به. في هذه المرة لم يأمر أحدا، بل أمره أن يأتي بماء، بل أمر أن 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 يؤتى بثلاثة أحجار، فدل على أن الأحجار وحدها تطهر ولا يلزم معها الماء، لا يلزم. لكن لو فعل مدح به أهل قباء كما تعلمون. إذا كان الاستنجاء بالعظم لا يجوز، أيضا هذا الحديث، إذا كان الاستنجاء بالعظم لا يجوز لكونه، أنا أريد أن أصل إلى شيء ثاني، والعلماء سبقونا يعني هو كلام العلماء فائدة أخرى لكن ليست بالنص. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الاستنجاء بالعظم وبالروث بأن العظم طعام إخوانكم من الجن والروث طعام بهائمهم، فهل يجوز أن يستنجى بطعام الإنس؟ من باب أولى لا، من باب أولى لا، فهذا من باب أولى، من باب أولى أن ما دام هذا نهي عنه لأنه طعام الجن، فهل يباح أن يستطيب أو يستنجي بطعام الإنس؟ باب أولى لا. تقدم معنا أن، وهذا نقلنا كلام النووي فيه، أن كلما قام مقام الحجارة من الأخشاب والخرق والمناديل وغيرها مما لم يمنع الاستجمار به، لأن في أشياء منع الاستجمار بها كهذه، فإنه تحصل به الطهارة. كل ما قام مقامها مقام الحجارة بشرط أن لا يكون ممنوع، أن لا يمنعه الشرع، فإنه كأن يكون محترما أو يكون نجسا أو أي لأي سبب منعه الشرع. يا محمد.
ثم قال رحمه الله: وروى شعبة عن أبي معاذ واسمه، السلام عليكم، قال رحمه الله: وروى شعبة عن أبي معاذ قال واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه.
هذا مما أشرت إليه، أن فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الاستنجاء بالماء يحمل له الماء. كان يدخل الخلاء أي الغائط، مكان قضاء الحاجة. والظاهر هنا أنه في البراح وليس في البنيان. لماذا؟ بقرينة أنه كانت تحمل معه عنزة، والعنزة هي عصا في رأسها حربة تغرز للنبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها سترة يصلي إليها. إذن من الذي لو كان في البيت هل يحتاج إلى هذه؟ لا يحتاج، إنما يحتاجها في الفضاء، لأنه المكان الذي قد يمر به أحد من الإنس أو من الجن. فهذا يدل على يعني قرينة تدل على أنه كان في الخلاء ولم يكن في بنيان، لأن الذي في البنيان لا يحتاج إلى أن يحمل معه سترة ليصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته توضى، وإذا توضى وكان إذا توضى صلى، ولهذا أخذ السترة لأنه سيقضي حاجته بعد قضاء الحاجة سيتوضى، وبعد الصلاة كان صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء يصلي، فكان يحتاج إلى السترة فكانت تحمل معه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ناحية أخرى قالوا لو كان في البيت لكان الأولى بخدمته والأظهر في خدمته هم أهل بيته من نسائه ونحن، للرجال الأجانب. يقول أنا وغلام نحوي، فأحمل أنا وغلام نحوي. الغلام هو من الفطام، يعني في السيرة حتى بعض الأحيان يطلق على الشاب، يعني يسمي شاب يعني. ها؟ لكن في الغالب في الأصل أنها تطلق على الصبي من الفطام إلى السابعة، من الفطام إلى السابعة يقال له غلام، وقد تطلق على غيره. وقال نحوي أي في السن لا في الخدمة، لا يعني لا، قد يأتي واحد يقول نحوي يعني ممن يخدمون النبي كما أخدمه، لا ليس هذا هو المراد، المراد نحوي في السن، نحوي في السن. أنا وغلام نحوي، وهذه عند البخاري وهذه عند مسلم دون البخاري، كلمة نحوي غلام نحوي، وهو مقارب له في السن، يعني نحوي له، لم أقل تماما باليوم، قال نحوي يعني قريب، سنه قريبة من سني. والإداوة بكسر الهمزة إداوة، وإناء صغير من الجلد يؤخذ لمثل هذه الحاجات، هو إناء صغير من الجلد. وعنزة هي عصا في رأسها رمح، ويقال هو هي حربة، أصلها حربة قصيرة، ويقال هذه أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في من النجاشي. وقلنا بأن الغرض من حملها ليجعلها سترة، لأنه صلى الله كما قال الحافظ بن حجر في الفتح، لأن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا قضى حاجته توضى، ومن عادته أنه إذا توضى صلى صلى الله عليه وسلم. يستنجي بالماء، والظاهر واضح، يطهر ما أصاب السبيلين من أثر البول أو الغائط. الحديث فيه جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء ولو لم يتقدمه استجمار، هذا هو الصحيح، ولو لم يتقدمه استجمار بالحجارة أو نحوها بأي شيء. لا نلزم الناس بأن إذا أراد أن يستنجي بالماء أن يتمسح قبله بشيء من حجارة أو مناديل أو غير ذلك. الآن المشتهر والمتيسر هو المناديل الورق، وقد لكن بعض العلماء كره ذلك قديما، كره ذلك، ويعني كره الاقتصار على الماء. لماذا؟ قالوا بأنه الإنسان إذا اقتصر على الماء ولم يتمسح قبله بحجر أو غيره فإنه يلزم من ذلك أن يلامس النجاسة، يباشر النجاسة بيده، يباشر النجاسة بيده. وقالوا هذا لا ينبغي أن يباشر الإنسان النجاسة بيده، لا ينبغي، لما قد يعلق بيده شيء وقد يعني توجد رائحة، كما روي عن ابن مسعود إذن لا يزال في يدي نتن. لكن الصحيح أنه يجوز ذلك، للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب، في هذا الباب أنه يجوز الاقتصار على الاستجمار بالماء، للأحاديث الصحيحة. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: وقد اختلف الناس في هذه المسألة، يعني في الاكتفاء بماذا؟ بالاستنجاء بالماء. فالذي عليه الجماهير، الذي عليه الجماهير من السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى، انظروا الدقة في التعبير، من أئمة الأمصار، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أي البلدان، أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، هذا شيء، والإجزاء والإلزام شيء آخر. هذا الكلام في الأفضل. الأفضل نعم، الأفضل أن يجمع بين الحجارة أو نحوها والماء، بأن الحجارة هي التي تقدم أولا، يمسح بها لتخفيف النجاسة. طيب، فيقول النووي: فيستعمل الحجر أولا لتخفيف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، إذا قلت قلت مباشرتها لليد، ثم يستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما، يقول النووي، إما على الماء أو على الحجر، أو لم يجده، سواء وجده أو لم يجده، أراد أن يقتصر على أحد الأمرين المطهرين، إما الماء أو الحجر، أو إما هو هكذا اختيارا، أو أنه لم يجد، أو أنه لم يجد أحدهما أو لم يجده، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه، يجوز الاقتصار على الحجر مع حتى ولو كان الماء موجودا، وعكسه أي ويجوز الاقتصار على الماء ولو كان الحجر موجودا. فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل. طيب، أراد أن يقتصر، هو لا يريد أن يجمع بينهما، فأيهما أفضل؟ نرشده إلى ماذا؟ الأفضل أن يكون الماء. وهؤلاء الأولون يقولون ماذا؟ يقولون لا يجوز الماء. لا، هذا هو الصحيح، أنه يجوز، بل هو الأفضل، بل هو الأفضل إن وجد. قال النووي: فالماء أفضل من الحجر، لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره، وإنما يخفف النجاسة، ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها اليسيرة، يعني الأثر، يعني الأثر، أثر النجاسة. كم بقي من الوقت؟ فهذا هو الراجح يعني، وهذا هو التوسط، وهذا هو التيسير في 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 الدين. ها؟
20
كم؟
20 دقيقة.
20 دقيقة. طيب، نشوف. يقول رحمه الله تعالى: باب أسباب الغسل، باب أسباب الغسل، يعني الأشياء الموجبة للغسل. هو يريد أن يذكر ما يوجب الغسل كامل، غسل الجسد. والغسل هو اسم للاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء، هذا هو الاغتسال، يعني غسل تعميم البدن بالماء، هذا هو الاغتسال. فما الموجب له؟ أما الغسل يعني ما ضبطها، يقولون أن الغسل، يقول النووي أما الغسل أو الغسل فإذا أريد به الماء، إن أردت الماء فهو مضموم الغين، غسل إذا أردت الماء تقول هذا الماء ماء الغسل، غسل والغسل من الجنابة، فهو مضموم الغين. وإذا أريد به المصدر يعني عملية إفاضة الماء على الجسد فهو بفتح الغين، فهو إذا المصدر لغسلت فهو بالفتح كضربت ضربا، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة وغسل الجنابة. إذا أردنا الاغتسال فهو بالضم المصدر الاغتسال. قال النووي وكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه. وأما ما ذكره، وهذه قد لا تعني الكثير لكن بعضكم تعنيه، ما ذكره بعض من يعني صنف كتابا، وممن صنف في هذا الخطابي في خطأ المحدثين، لكن هذا يقول في خطأ الفقهاء، يقول وأما ما ذكره من صنف في لحن الفقهاء، اللحن يعني هو في اللغة لا يأتي بها صحيحة، من أن قولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة وشبهها بالضم لحن، عكس ما قرره النووي، فهو خطأ منه، بل الذي قالوه صواب كما ذكرنا، يعني كما قرر وقرأنا. هناك الغسل، قد تجدونه الغسل، فما هو الغسل؟ بكسر العين هو ما يغسل به، ما يجعل في الماء يغسل كالصابون. قديما كانوا يقولون الإشنان، نوع من الأشجار يجعلونه في الماء كالصابون، فهذا يسمى غسل. شامبو غسل. قالوا يعني بعض الشراح قال أن المشهور في استعماله عند الفقهاء الفتح إذا أضيف إلى المغسول، فتقول غسل الثوب، يعني ضابط جيد. غسل إذا أضفت كلمة غسل غين سين لام إلى المغسول فتقول غسل الثوب، غسل اليدين، غسل الرأس، غسل الجسد، غسل كذا وكذا. وإذا وبالضم إذا أضيف إلى غيره، إذا أضفته إلى غير المغسول كغسل الجمعة، غسل الجمعة، الجمعة ما تغسل، هي أضيف إلى غير المغسول وهو الجمعة، غسل الجنابة، الجنابة السبب وليست هي الواقع عليها الغسل. قال اقرأ يا محمد.
قال رحمه الله باب أسباب الغسل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل؟ فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك. فقال نعم يا رسول الله. قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. متفق عليه. لكن لم يذكر البخاري قوله إنما الماء من الماء ولا قال فلا غسل عليك.
هذا في باب الغسل كما قلنا, يعني الأسباب الموجبة للغسل, أسباب الغسل. هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ الذي أورده المصنف, وهو عند البخاري, ولذلك في اختلاف يسير. ولذلك الحافظ رحمه الله تعالى في بلوغ المرام قال وأصله في البخاري, وأصله في البخاري, يعني ليس اللفظ لا إنما هو المعنى العام والموضوع في البخاري. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم, يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر كما شار المصنف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك. فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت أو في رواية أقحطت فعليك الوضوء. وأيضا بهذا اللفظ, بنحو هذا اللفظ رواه مسلم باللفظ الذي ذكر المصنف وبقريب من هذا اللفظ أيضا عند مسلم. ورويا البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني, لم ينزل ولم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني هذا ليس اجتهاد من عثمان بل هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زاد البخاري فسألت عن ذلك عليا, هذا زيد بن خالد قال سألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. هذا من ناحية لفظ الحديث. قال أبو سعيد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى قباء يوم الاثنين, ولا أدري هل هو دائما أو غالبا. حتى إذا كنا في بني سالم, بطن من الأنصار يقال لهم بنو سالم بن عوف, قريبين من بين المدينة وبين بين المدينة وبين مسجد قباء عند ما يسمى الآن مسجد الجمعة. مسجد الجمعة هناك هو في منازل قد يكون طرف منها, وذا ليس شرطا أن يكون متوسطا وكذا, لكنه حول هذا المكان وهو قريب أقرب إلى قباء من المدينة. حتى إذا كنا في بني سالم قوم, يعني في منازلهم في حيهم, وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان, قيل عتبان وقيل عتبان, وعتبان هو يظهر هو الأشهر, وهو عتبان بن مالك, وكان يؤم قومه في 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 مسجدهم في هذا المكان, كان يؤم قومه رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك خف بصره وله يعني روايات في هذا. حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله على باب عتبان فصرخ به, أي ناداه بصوت مسموع مرتفع, فخرج يجر إزاره, يجر إزاره على, يعني لم يربطه استعجالا لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني الصفة تجدونها في كثير من أن الذين يريدون أن يخرجوا لمن يدعوهم وكذا, فخرج يجر إزاره وكذا ورداءه, فخرج يجر إزاره يعني على الأرض لأنه يعني استعجل في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله أعجلنا الرجل, يعني كأنه يقول لمن معه هو منهم أبو سعيد أعجلنا الرجل, يعني حملناه على أن يترك جماع زوجته وأعجلناه عنها, فخرج بهذه الصورة يجر رداءه. فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل, أرأيت يعني أخبرني, سؤال أخبرني, أرأيت الرجل يعجل, يعجل أي يأتيه أمر يعجله عن امرأته يعني عن إكمال عملية الجماع ولم يمني ماذا عليه, يعني هو بدأ بهذا وأولج ولكنه لم ينزل بسبب العجلة بسبب الإعجال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء, يعني ماء الغسل من ماء المني, يعني إنما يوجب الغسل غسل الجسد خروج المني. وفي لفظ آخر يقول إن رسول الله مر على رجل من الأنصار, وهو من الأنصار, هذا من الأنصار, فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر, فقال لعلنا أعجلناك, فقال نعم يا رسول الله, قال إذا أعجلت, زادت هنا فائدة, إذا أعجلت واضح بيناها, أو أقحط من القحط, القحط ما هو؟ تأخر نزول المطر الماء من السماء, وهذا تأخر نزول الماء من جسده فشبه هذا بهذا, أو أقحط فلا, وأيضا أقحط في رواية, فلا غسل عليك وعليك الوضوء, والحديث متفق عليه. ثم ذكر يعني التفريق بين الروايات أن قوله إنما الماء من الماء هذا ليس في البخاري بل هو في مسلم, ولا قال فلا غسل عليك, وإن كان مفهوما بل هذا تأكيد, هو تأكيد, ولو لم يقله لكان مفهوما مما ذكر مما ذكر. طيب هذا الحديث فيه وقفات. خباء هو المعروف يعني ممدود, مذكر هل هو مصروف أو ممنوع من الصرف؟ قالوا أنه مذكر مصروف أو أنه مؤنث ممنوع من الصرف, فيه قولان, ولكن الصحيح يقولون أنه مذكر مصروف, فلك أن تعربه إعراب الاسم المصروف فتنصبه بالفتحة وتجره بالكسرة وقيل أنه مؤنث غير مصروف. قلنا بأن بني سالم بن عوف هم بطن من الأنصار, أي قوم أو بطن يعني القبيلة تنقسم إلى أقسام من البطن والفخذ والشعب. وتقدم ضبط عثمان وهو من الخزرج, هو من الأنصار ومن الخزرج منهم. وقال أعجلناك تقدم بيانه أيضا, وقوله أرأيت بمعنى أخبرني يمني أن ينزل المني ماذا عليه, أي ما الذي يجب عليه, هل هو يجب عليه الغسل في هذه الحال أو يكفيه الوضوء أم الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء, أي إنما وجوب قصر, هذه صيغة حصر, إنما وجوب الاغتسال بالماء من نزول الماء الذي هو المني، فالماء الأول المني والماء الماء الأول ماء الغسل، والماء الثاني هو ماء المني. أقحط في رواية أقحط كما قلنا، قال النووي في شرح مسلم والروايتان صحيحتان، فالحمد لله والحمد لله قلت هذه أو هذه، والروايتان صحيحتان. قال ومعنى الإقحاط هنا عدم إنزال المني، وهو استعادة استعارة من قحوط المطر وهو انحباسه، وقحوط الأرض وهو عدم إنباتها. أنا نحن نستعجل حتى نكمل المراد من الحديث، يعني فقه الحديث هو الذي يهمنا. دل الحديث بمفهومه أن الاغتسال من الجنابة لا يكون إلا من إنزال المني، إنما الماء من الماء، لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق حديث أبي هريرة الآتي، سيأتينا حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هنا يقول الحديث هذا يدل على أن الرجل إذا جامع زوجته أو لج ذكره في فرجها ولكنه لم ينزل لم يمني فإنه لا غسل عليه، بل عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وفي بعضها يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا معارض بمنطوق حديث أبي هريرة الآتي، وهو إذا جلس بين شوعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وهذا معناه أنه إذا 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 أولج ذكره في فرجها فأنزل أو لم ينزل فإن عليه أن يغتسل. فهذا الحديث الأول قالوا كيف يجاب عن الحديث، أجابوا عنه بإجابات، منها أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. دليل النسخ ما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل ذلك، يعني الماء من الماء، رخصة للناس في أول الإسلام، يعني ترك الاغتسال من العلاج بدون إنزال كان هذا رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب. ما علاقة قلة الثياب هذا؟ قالوا لأنه يعني غسلها دائما والاغتسال يخلقها يبليها. ثم أمر بالغسل ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك، عن يعني عن عدم الاغتسال إذا لم ينزل. قال أبو داود يعني الماء من الماء، يعني بقوله ونهى عن ذلك يعني عن أنه لا يغتسل إلا إذا حصل الإنزال. قال هذا حديث أبي داود، قال أمر ثم أمر، هذا الحديث في سنن أبي داود سهل بن سعد في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني. وأيضا فيه حديث عائشة مرفوعا إذا جلس بين شعبها الأربع. طيب هذا تقدم، لماذا أتي به مرة ثانية؟ لأن في زيادة هنا، ومس الختان الختان، يعني أنه أدخل شيئا من ذكره في فرجها، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. وهذا صريح، وهذا صريح في أنه إذا جامع أهله ولم ينزل أنه يجب عليه. والجواب عن هذا أنه كان في أول الإسلام. هذا جواب وهو الأظهر والله أعلم. لكن هناك من العلماء من قال إنما الماء من الماء، يعني المقصود به في الاحتلام، أن الذي يرى أنه يجامع وهو نائم ولم ينزل فإنه لا غسل عليه، ولكنه متى يجب على المحتلم أن يغتسل؟ إذا أنزل وجد الأثر في ثيابه أو في جسده، فحمله على هذا. وممن حمل هذا يعني حمل حديث أبي سعيد على الاحتلام النسائي، وقد بوب على الحديث بقال باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، يعني الذي يحتلم ولا يرى الماء يعني لا غسل عليه، إنما الماء من الماء، لأنه أورد هذا الحديث، أورد حديث أبي أيوب وهو يوافق حديث أبي سعيد. ومال إلى هذا أيضا ابن حجر في الفتح، ورأى أن فيه جمعا بين الحديثين، ولكن لا يظن أن هذا يعني محمول، أنما الماء من الماء فقط في الاحتلام، أما الآخر فلا، لا، الآخر عليه إذا أنزل، إذا جامع أهله أنزل أو لم ينزل فإنه عليه الاغتسال. لكن الحديث هذا يرون أنه في يقول الحافظ ابن حجر، وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة، وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، يعني الإنسان يرى أنه يجامع وهو في المنام، فإن أنزل فإن الماء من الماء وعليه أن يغتسل، وإن لم وهذا ترى موضع اتفاق، هذا موضع اتفاق، إنما هل الحديث هذا مراد به كذا أو كذا، فهل هو مراد به؟ لأن إذا قلنا بأنه كان هذا في أول، يحتاج أن نقول بالنسخ، إذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بحديث الحديث الآخر هذا، إذا جلس بين شعابه الأربع، حديث عائشة وحديث أبي هريرة، فإنه حينئذ احتاج أن نقول إلى نسخ ونعمل بعض الحديث وبعضها لا. لكن الحافظ ابن حجر يرى الجمع فيقول وهو تأويل يجمع بين الحديثين، فكأنه يميل إلى أن هذا وارد في ماذا؟ الماء من الماء، إنما المقصود به في حال الاحتلام. وذاك يعني له أدلته، فإذا كان قال إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، في أنزل أو لم ينزل في بعضها في رواية، فإذا يعني صريح في الأمرين، فلا يؤثر عليه إذا قلنا بأن هذا في الاحتلام، بل هذا الحكم ثابت في غير الاحتلام بحديث عائشة تقول أنزل أو لم ينزل. وممن حمله على الاحتلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال في مجموع الفتاوى الماء من الماء، ومعناه أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم، أما من جامع زوجته فإن عليه الغسل وإن لم يخرج منه الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل متفق عليه، زاد مسلم في صحيحه وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، فالأمر واضح ولا يؤثر عليه هذا الخلاف. ثم قال رحمه الله: وهذا الحكم، هذه فائدة نأتي بها، يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم، وسيأتينا أيضا، سيأتينا أم سليم عند مسائل النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا المعنى من أنزل المني عن شهوة لتفكير أو ملامسة، فإنه يجب عليه الغسل كالمحتلم. أنزل إذا أنزل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. والحمد لله كفانا الوقت، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحبب إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا فقه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العمل بهما، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.